والآن مع الأسئلة التي وردت حول هذا الكتاب أثناء الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: سمعت عن اللات والعزى أنهم أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فما مدى صحة ذلك؟
لات والعزى يقول كذا هو لات والعزى سمعنا أنها اللات في الطائف الذي كان يبث السويق رجل فمات ثم دفن تحت صخرة فعودت. أما العزة فهي شجرات، ثلاث شجرات سمرات في وادي نخلة قرب مكة قرب عرفات، عبدتها قريش كانت تعبدها. والعزة أحدث من اللات، واللات أحدث من منات.
يقول: ما هو الدليل على منع تكرار الزيارة والإكثار منها؟
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، فيخشى أنه إذا اعتاد يكون عيد مثل هذا الشيء. وإنما الزيارة أحيانا فقط ويكون الاتعاظ كما سبق.
يقول السائل: يا شيخ، هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتذكر الموت فقط أزيل عنا هذا اللبس؟
هو هذا مطلقا، الزيارة ينبغي أن يكون فيها هذا مطلقا، ولكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وليس للدعاء، لأن ما هو بحاجة أنك تذهب تدعو له صلوات الله وسلامه عليه، بل أي عمل تعمله من الصالحات فله مثله من الأجر، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو سبب هداية الناس، فكل إنسان يعمل خيرا من أمته منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة فله من الأجر مثل أجر هذا الإنسان. فكذلك الله جل وعلا أخبرنا أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه أعطاه الوسيلة، ولكن شرع لنا الصلاة عليه الصلاة والسلام لزيادة أجرنا أجورنا لزيادة أجورنا، وإلا فقد صلى الله جل وعلا صلى عليه وسلم. ولهذا قال: إذا سمع أحدكم المؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة، لا ينبغي أن تكون إلا لرجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، حلت عليه شفاعة، يكون هذا جزاؤه فتحل الشفاعة. وقد قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن نفعل ذلك امتثالا لأمر ربنا جل وعلا، ويحصل لنا بذلك ما قاله كما في الصحيح: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات. والذي يصلي عليه ربه جل وعلا هذا سعيد، إن الصلاة خلاف اللعن خلاف البغض، فهذا هو المشروع. نعم.
يقول: إذن أليس السلام دعاء بالسلامة؟
كل حال الدعاء السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه ما هو كله دعاء، ما هو كل سلام يكون دعاء، وإنما هو إخبار له بأني مسالم وأنا سلم وأنا ممن يتبعك ويستسلم ويرضى لشرعك الذي جئت به، فلا يلزم من هذا. وإذا كان دعاء فهو لأجل نفعك أنت، لأجل نفعك، يحصل لك لكل دعوة عشر حسنات. أنه ما كان معروفا عند الصحابة أنهم يفعلون هذا، كان أحدهم إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغسل من قبله، ما كانوا يغسلونه مع تمكنهم من الوصول إليه في وقته، ما في أحد يحول بينهم وبينه، مع ذلك ما كانوا يدعون إليه. ولم يروى إلا عن عبد الله بن عمر فقط الذي كان يذهب إليه إذا أراد أن يسافر أو إذا قدم من السفر.
يقول هل يجوز وضع علامة على قبر الميت للدعاء له ولزيارة أهله له والدعاء، أم أن الدعاء للأموات جميعا أفضل؟
لا يجوز إلا إذا كان يريد أن يعرف قبر أمه أو قبر أبيه فيضع علامة تميزه، علامة يتميز بها ولا يقول لها يعني أنها تلفت النظر، فقط علامة له هو يضعها يعرفها يعرفه بها حتى ما يختلط بالقبور الأخرى.
يقول السائل هل التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه خلاف بين السلف، وهل لا ينكر على من توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
توسل في واقع لفظ مجمل قد يقصد به باطل وقد يقصد به حق، فإذا أريد بالتوسل بالرسول توسل بذاته بذات الرسول، يقول الإنسان اللهم أن يتوسل إليك برسولك، اللهم أن يتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، وأسألك بجاهه أو ما أشبه ذلك، فهذا بدعة من البدع ما أحد فعله لا من الصحابة ولا من التابعين. أما إذا أريد بالتوسل التوسل باتباعه والإيمان به ومحبته صلوات الله وسلامه عليه ومحبة شرعه مناصرته فهذا مشروع، وأما التوسل الذي كان يفعله الصحابة فهو غير ممكن، وهو التوسل بدعائه يسألون منه أن يدعو له، هذا انقطع بموته صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا ما أحد من الصحابة ذهب إلى القبر يطلب منه أن يدعو له أو ذهب يتوسل به. ولما حصل القحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجوا يستسقون قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، ثم قال قم يا عباس فادعو، فقام العباس ورفع يديه وصار يدعو والمسلمون يؤمنون على دعائه، فهذا معناه توسل بالدعاء، ولو كان توسلا بالذات ما يمكن يعدلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس، لأن التوسل بالذوات ممكن في الحياة وبعد الموت، فعدولهم إلى العباس دليل على أن المقصود بالتوسل هو التوسل بالدعاء.
هذا سؤال عرض بالأمس لكن يريد تكرار الإجابة، هل يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟
شفنا عليه بالأمس،
هذا ضمنه
أسئلة عليه بالأمس، ولكن بقي بعض الجواب ما تمكننا من ذكره، وقلنا إن الميت إذا صلي عليه ما يصلى عليه بالقبر، إن الصلاة في القبر ممنوعة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، ولا حجة لمن يقول انه صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة، لان الصلاة تحتمل خصوصية وتحتمل ان يقصد بها الدعاء، الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يصلي على الوقيع يعني يدعو له، وصلاته دعاء كما قال الله جل وعلا وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، يعني يدعو له يحمل على هذا.
هذا يقول يوجد في بلد إسلامي مساجد فيها قبور للصالحين والشهداء، يطوف الناس بهذه القبور ويستغيثون بأصحابها، فما حكم الصلاة في هذه المساجد وخاصة إذا كان بين القبر والمسجد حائط به أبواب أو المسجد؟
وتكرر هذا، وقلنا إن المسجد الذي فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، وسواء كان القبر في مؤخره أو في يمينه أو في شماله أو في مقدمه أو في وسطه لا فرق، أما إذا كان المسجد مسور وقائم والقبور خلفه يعني في بينه وبين الحوائط فهذا لا تضر الصلاة، لا تصح الصلاة فيه، ولكن لا يجوز أن يقصد بالقبور قرب المسجد فتدفن القبور قبل المسجد، ينبغي أن تكون القبور بعيدة عن المساجد.
يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور في نهاية المسجد أو في شماله أو يمينه أو في وسطه؟ قبور في نفس المسجد،
نفس لا تصح الصلاة فيه، وهذا القبر يجب أن يهدم المسجد. إذا كان بني على القبور يجب أن يهدم، وإذا كانت القبور أدخلت فيه يجب أن تنبش القبور وتخرج منه ويطهر المسجد منه. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك صريح. هم مسألة اجتهاد، مسألة خلاف بين العلماء، يعني فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: إذا كان هناك قبور مجصصة ولا نستطيع يعني إزالتها إذا لم يوجد قبور غيرها لدفن أهلنا ولا نستطيع هدمها لما تسبب ذلك من ضرر على الفاعل، فما الحكم؟
كم مجسس قبور مجسس
لا تشرف الأرض، إنما من
قبور يعني أصلها بنايات
بنايات ليست أصلها.
كيف تكون بنايات إذا كان في هذه المثابة؟ لا يجوز إلا للضرورة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية الشيخ، يقول السائل: هل يجوز تكرار الزيارة للمقابر بقصد أخذ مكافآت الجنازة والوقوف عندها حتى الدخول للحديث الوارد من قبل ذلك السواء؟
أما اتباع الجنازة فقد جاء الحث على ذلك، من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قراطان. فاتباع الجنازة غير الزيارة، كونه يتبع الجنازة حتى تصل إلى مكانها وتوضع فيها ولا ينصرف إلا هي مدفونة، فهذا اتباع وليس لأجل الزيارة. أما الزيارة ما يكرر، الزيارة ما تكرر وتصبح يعتاد الإنسان إلى التردد على القبور، وإنما تفعل لما ذكر في الحديث، ليتعظ الإنسان إذا وجد من قلبه قسوة يزور لعله يرق قلبه، ينظر إلى القبور وأنه سوف يكون فيها ويدعو لأصحابها لعل الله يقبل منه شيئا ينفعهم فيه. وهذا ما يكون دائما، وإنما يكون لهذا الغرض فقط.
فضيلة الشيخ، ما حكم بعض المسلمين الذين لبت عليهم دعاتهم أو إذا أجاد علماءهم زيارة القبور للنساء وتعلية القبور وبناء الأضرحة عليها والدعاء عندها؟
لا شك أن هذا من أعظم المحرمات، يعني البناء على القبور وجعل الأضرحة عليها ثم الدعوة إلى زيارتها، هذا ضد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، يكون هذا الفاعل مضادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المحادة التي ذكر الله جل وعلا أن من يحاد الله ورسوله فإنه مكبوت، وهو جل وعلا سوف يعاقبه. هذا إذا سلم من كونه يدعو صاحب القبر هو، أو يعتقد أنه ينفع وأنه يدفع، وصارت دعوته أيضا للزيارة ليست لأجل تعظيم القبر فقط، وإنما لأجل أن ينتفعوا هم بهذه الزيارة بأن يدعو صاحب القبر، فهذا شرك. والدعاة إلى الشرك هم الذين يتقدمون من استجاب لهم يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا في فرعون وغيره: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم أيش؟ أوردهم النار، نسأل الله العافية، وبئس الورد المورود. فهكذا دعاة عبادة القبور. وليس للإنسان عذر في كونه سمع فلان يدعو أو ثر بفلان، لأن فلان ليس رسول وليس معصوما، وأنت ما كلفت باتباع فلان، وإنما كلفت باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الإنسان يقدم على عمل من الأعمال وهو لا يدري حكم الله فيه، يجب عليه أن يعرف حكم الله، هل الله أمر بهذا أو لم يأمر. أما أن يقدم على ذلك لأن فلان أمر به أو قال، هذا لا يجوز.
لا ويقول في سؤال آخر: إذا ابتلى الله في قوما بسبب ذنوبهم فما جزاء صالحيهم وهم يعانون نفس الابتلاء، هل لهم أجر أم لا؟
الحديث الذي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش من الشام، فإذا كانوا في بيدا من الأرض خسر بأولهم وآخرهم ولا يبقى منهم إلا من يخبر عنه. فقلت: يا رسول الله، أيخسر فيهم وفيهم الكاره وفيهم السوقة، سوقتهم الذين يعني ما لهم تصرف وإنما جيء بهم في القوة، هذا معنى. فقال: يخسر بهم ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون يوم القيامة على نياتهم، فمن كانت نيته صالحة كان جزاؤه الثواب والسلام من العذاب، ولكن العذاب يعم الجميع. ولهذا جاء قول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إن إذا جاءت صابت الكل عمت. وكذلك إذا جاء جزاؤها وهو العقاب فقد يعم، ولكن إذا بعثهم الله جل وعلا يكونوا على نياته.
قول فضيلة الشيخ: لقد سألتم يوم السبت في حلقة شرح العقيدة الواسطية هذا السؤال: هل يمكن رؤية الضاع في المنام؟ فأجبتم بنعم وفصلتم تفصيلا، وأنا أعلم أنه باتفاق العلماء سلفا وخلفا أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا دون مفصلين، جزاكم الله خيرا.
رؤية المنام ليست هي رؤية لله جل وعلا، لا يفهم هذا. رؤية المنام رؤية منامية، ما هو يرى الله حقيقة، ولكن الرائي لما كان في منامه إذا رأى شيئا من المرائي التي يعهدها كأنه يتصور أنه ذلك الشيء المعهود، ذلك الشيء ما هو عنده بعيد عنه، وهو في منامه مغلق عليه في بيته ولم يأتيه هذا الشيء الذي يراه، مع ذلك يرى إما شخص وإما مدينة وإما غير ذلك. فالرؤية في المنام ليست حقيقة أمثال، والإنسان إذا رأى ربه في المنام إذا كان إيمانه صحيح وحسنا رأى شيئا يناسب هذا الإيمان، وإن كان دون ذلك رأى دون هذا. ولهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس إيمانا وأكملهم قال في الحديث الذي رواه أحمد: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام. فرؤية المنام ليست هي الرؤية البصرية التي تكون في اليقظة، لا يفهم هذا ما يقول أنه معلوم أنه اتفاق السلف أن الله لا يرى في الدنيا، هذا نصت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في هذا أنه لا يرى في المنام، وقد يرى في المنام شيئا على خلاف المطلوب شرعا، وقد يرى الشيطان، وقد يراه أيضا في اليقظة الشيطان يقول له: أنا ربك، كما جاء عن عبد القادر الجيلاني وقال: رأيت الشيطان قد وضع كرسيا بين السماء والأرض، فقال: يا عبد القادر أنا ربك، فقلت: أخسأ، فإن الله جل وعلا لا يرى ولا يأتي إلى الناس. فالمقصود أن الشيطان قد يغر الإنسان وقد يتراءى له في المنام في الشيء، ففرق بين الرؤية الصالحة الصحيحة والرؤية التي تقع من الشيطان أو أضغاث الأحلام.
يوجد عندنا في مصر كثيرا من الأضرحة أو المساجد المسمى بقبر الإمام الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي وإبراهيم الدسوقي، ويعملون لها موالد كل عام، فما حكم الإسلام في ذلك؟
يجب على الإنسان يجتنب هذه الأشياء، لا الموالد ولا الذهاب إليها، لأن هذه من البدع التي هلك فيها كثير من الخلق.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قال الله تعالى على لسان إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ألا يفهم من هذه الآية أن البيت كان مبني؟
لا، البيت مكان، ولكن مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هكذا جاءت، وقد جاء أن البيت قديم، وأن آدم عليه السلام طاف به، أن الملائكة بنته قبل آدم، ولكن ما جاء الطوفان دمر، فبقي مكانه ربوة حتى جاء إبراهيم فبناه، هكذا ذكروا التاريخ. المقصود أن إبراهيم هو الذي وضع القواعد.
هذا يقول: نرجو منكم أن تبينوا لنا بيانا يشفي الصدر في مسألة العذر بالجهل.
الجهل ما هو يعذر به مطلقا، وإنما يعذر في المفاهيم، الأمور التي ترجع إلى مفهوم النصوص الإنسان يعذر بها إذا جهل ذلك. أما مثل عبادة الله، مثل الصلاة، مثل الصوم، ومثل الحج والصدقة والأمور الواضحة والجلية، الإنسان لا يعذر بذلك إذا جهل، بل يعاقب على هذا، يجب أن يكون عارفا لهذه الأمور، فلا عذر لمن تركها. ولهذا كل مقبور يسأل إلى قبر، قيل له: من تعبد؟ ومن الذي جاءك بالعبادة؟ من هو؟ تعرفه؟ وبأي شيء تعبد؟ يسأل عن هذه المسائل: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ كل مقبور، فإن أجاب قيل له: وما يدريك؟ يعني ما هو مجرد إذا قال: أنا ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وقال: إنك جبت. لا، يقال: وما يدريك؟ يعني ما الدليل؟ فإن أجاب قال: قرأت كتاب الله وآمنت بما فيه، اتبعته وأمنته، فأمنت بما فيه واتبعته. قيل له: قد علمنا، يعني نعلم هذا نحن، ولكن هذا اختبار لك. أما إذا قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء، أو رأيت الناس يعملون شيء فعملته، قيل له: ما دريت ولا تليت. ثم يعذب، يضرب بمطراق من نار يلتهب عليه قبره نارا، راك من حديد. وهذا لكل واحد، فهل يكون هذا عذر في الجهل؟ إذا قال: أنا أعبد أحمد البدوي، أو أعبد الدسوقي، أو أعبد الحسين لأني ما أدري، يكون هذا عذر جهل؟ أو يكون هذا هو ربه؟ المقصود أن العذر بالجهل ما يعذر مطلقا، ولا كل جاهل يقال له إنه غير معذور، والناس يختلفون، قد يكون الإنسان بعيد في مكان بعيد ما يبلغه شيء عن الإسلام، فمثل هذا ليس مثل من يكون في بلاد المسلمين، يختلف الناس في هذا.
قل السائل: ما معنى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكمه، وما هي الأشياء التي يجوز أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بها؟
هذا سيأتي إن شاء الله، ولكن نقول: التوسل بالجاه بدعة، ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من السلف، كونه يقول: يا ربي أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، أو أسألك بجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، إن جاهه عند الله عظيم، فيسأل به، فهذا بدعة ما شرع لنا، ولم يفعله أحد مما يقتدى به من أهل الهدى، وإنما فعله ناس من الخلوف الذين ظلوا طريق الهداية، وأصبحوا يتخبطون في أمور لا يدرون أمشروعة هي أم لا، ويأخذ بعضهم عن بعض. ذلك أن السؤال جاه الشخص له، مثل إذا سألت الله بصلاته وبصومه وبإيمانه، فأي صلة بينك وبين هذا؟ بخلاف ما إذا قلت اللهم إني أسألك بأني أتبع محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك بأني أؤمن به، فهذا مشروع لأن هذا إيمانك وهذا عملك، والتوسل بالعمل عمل الإنسان مشروع إذا كان خالصا لله جل وعلا كما جاءت الحديث بذلك. وأما الأمور التي يجوز التوسل بها فهي بدعائه إذا كان حيا حاضرا يسمع ذلك، تسأله أن يدعو لك وأن يشفع لك بدعائه، فهذا توسل، هذا من التوسل الجائز. نعم.
هذا يقول نرجو توضيح صفة إقامة الحجة على الطائفين بالقبور، فهل يكفرون بعد إقامة الحجة إذا استمروا على ذلك؟
هذا الحجة ما يحتاج إقامة حجة، إقامة الحجة أن العبادة لله جل وعلا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها واضحة، ولا يجوز لمسلم يدعي الإسلام أن يكون جاهلا بعبادة الله جل وعلا. ليس في الدنيا كلها شيء يطاف عليه شرع إلا الكعبة فقط، طواف عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا، فهم يجب أن يعرفوا لا إله إلا الله. إذا كان الإنسان نهر معنى لا إله إلا الله فكلامه فيها ما يفيد، نطقه بها ما يفيد. الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بهذه الكلمة، إذا قال لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله أن يبطل جميع الآلهة التي تؤله غير الله جل وعلا، ويجعل الآلهة لله وحده.
أقول إذا خرج من باب من المسجد ودخل من آخر، هل يجب عليه تحية المسجد؟ هل تجب عليه تحية المسجد؟
إذا يخرج يدخل من باب آخر، إذا خرج الإنسان من المسجد ثم عاد، يعني ذهب لغرض من الأغراض، إما يتوضأ أو لغير الوضوء، ثم عاد ما يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا وجد الصلاة قد أقيمت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلى كل حال الصلاة إذا صلىها الإنسان كان خرج من المسجد خارجا ودخل يدخل في هذا الحديث في عموم هذا، لأنه خرج ودخل. أما إذا كان يسير يعني في غرض يتردد فيه، كلما يعني يصير عنده موظف في هذا العمل مثلا ويتردد من هنا إلى هنا، هذا ما يلزمه، يلزمه أن يصلي كلما جاء لأن هذا عمله، فهو مضطر إلى هذه الأشياء.
قل هذا كيف الجمع بين الآيتين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قوله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم.
الآيتين تتفق، ما فيها خلاف حتى نجمع بينهما، تتفق. أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة ظاهرة، يعني قد يقول القائل مثلا إنه العالمين مطلق يدخل فيه الكافرون والمنافقون، جاب العلماء على هذا أن هذا حتى الرحمة شملت الكافرين، شملت الكافرين، ولكن إذا أصروا على كفرهم وتمادوا فإن عذابهم يكون أشد، ولكن إذا قتلوا، يعني الشيء الذي يكون يباشره الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يقاتل الكافرين ويقتل من يقتل، وقتل جبعه صلى الله عليه وسلم في غزواته خلق كثير من الكافرين، فأين الرحمة؟ هنا الذي السؤال، يقول قتله إياهم رحمة، لماذا؟ لأن الكافر يزداد في حياته إثما، والتعجيل بموته أحسن من بقائه، لأن لا يزداد، كما قال الله جل وعلا فلا تحسبن الذين كفروا، يعني لا
ولا تحسبن إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ليزدادوا إثما يعني كونهم يفرغ تطال حياتهم شر لهم ما هو خير فالخير ألا تطول حياة الكافر لئلا يزداد عذابه.
يقول لقد طلق إسماعيل زوجته عن أمر أبيه فهل إذا أمرني أبي تطلق زوجتي أطلقها ولا ما دون السؤال عن السبب؟
ما يلزم يعني هو هذا في السلف كثير إذا أمر الإنسان أباه أن يطلق زوجته يحصل هذا والقصص في هذا معروفة مثل نور وقعة الصحابة ولكن إذا كان بلا سبب وبلا يعني جرم للزوجة هذا ما يلزم طاعته ومع ذلك لو أطاعه ما يلام لأن طاعة الوالد متعينة.
هذا السؤال مهم يعني خاصة في المدينة. يقول فضيلة الشيخ أنا أعمل على سيارة خاصة في المدينة وأخذ بعض الزوار والمعتمرين المارين في المدينة أو إلى المدينة إلى مزاراتها مثل مسجد قباء وشهداء أحد ومسجد القبلتين والسبعة مساجد، هل علي شيء من ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ما كانوا يذهبون إلى قباء وإلى القبلتين إلى الشهداء ليس عليه في ذلك شيء، أما أن يذهب إلى المساجد السبعة أو مبرك الناقة أو شيء منها فهذا لا يجوز لأن هذا من البدع ولا يجوز زيارته ولا بذل الأموال فيه.
هذه شبهة. يقول أن عائشة كانت تصلي في الحجرة والنبي مقبور فيها، فيستدل البعض بذلك على جواز الصلاة في المواطن التي بها مقابر، فما الرد على تلك الشبهة؟
إذا صلت في الغرفة هذا ظن منه أنه صلي عند قبر ظن منه، ولكن إذا وجد هذا فهذا يكون خاصا بها لأن هذا منزلها ضرورة ما تستطيع أن تذهب إلى غيره، فيكون هذا خاص استثنى من ذلك لهذه الضرورة فقط، ولا يكون هذا قاضيا على الأحاديث ولا سيما أن هذا ليس فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءنا فعل من أحد الناس لا يجوز أن نجعله مخصصا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل يحتج بعض المسلمين على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم أو كل أسبوع بأن الرسول قال قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذه قبور يشرع زيارتها والسلام عليها. يقول لأنها ثلاثة قبور مجموعة مع بعضها، فما الجواب على هذا؟
كلام جهل عند الجواب، هذا كلام جهل، كلام الجهل ما يجاب عليه.
ويقول هذا
زيارة القبور أول كانت ممنوعة أصلا، ممنوعة مطلقة هذا معناه، ونهيتكم عن زيارة القبور يعني لا تزورونها أصلا، ثم بعد ذلك أذن فيها فقيدت بالقيود التي جاءت في الأحاديث، لا يجوز ضرب النصوص بعضها ببعض أو تثليب بعضها وقبول البعض.
يقول هذا فضيلة الشيخ أنكرت على أحد القبوريين ذبحه عند القبر فقال إنما أذبح باسم الله والشرك إنما هو الذبح باسم الميت، فما جوابكم عليه؟
هذا تلبيس ولا هو تبريغا لفعله، ولا معلوم أن قصد القلب هو الركن الأعظم، ولو مثلا قال بسم الله وهو يقصد في هذا الذبح التقرب إلى الميت فهو شرك، إن الشرك الأعظم الأكبر، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة هذه لشيئين لأمرين كما قال النووي رحمه الله. الأمر الأول لأنها مما أهل به لغير الله، والأمر الثاني بأنها ذبيحة مرتد، مرتد عن الإسلام، ذبيحة المرتد حرام لا توقف. وكونه يدعي يقول إني عليك السلام، كونه يقول إني سميت الله وأنا ذبيحة، لماذا يأتي بها عند القبر إذا كان قصدها أنها ذبيحة لله؟ المقصود الأعمال الظاهرة التي تدل على المقاصد ما تخفى على الناس. والقبر ليس محل العبادة لا للذبح ولا للصلاة ولا غير ذلك، فهو في صورة فعله هذا يكذب قوله، صورة الفعل يكذب القول فلا يلتفت إلى قوله.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، شيخ شخص يسكن في منطقة بها مسجد مقام على قبر، مسجد مقام على قبر ولا يوجد غيره، يعني غير هذا المسجد، فهل يجوز له ترك صلاة الجماعة أو يصلي مع الجماعة في هذا المسجد؟
لا، الصلاة في هذا المسجد باطلة ولا تصح، ولكن يصلي جماعة في غيره ولو في بيت أو في مكان آخر. أما أن يصلي في المسجد الذي فيه قبر فصلاته لا تصح، غير صحيح. وهذا المسجد يجب أن يهد إذا كان القبر سابقا له، أما إذا كان القبر أدخل فيه فيجب أن يخرج منه ويوضع في القبور حتى تصح الصلاة فيه.
يقول: هل لفظة اعتمادي عليك بعد الاعتماد على الله، اعتمادي عليك بعد الاعتماد على الله في قضاء حاجة الفلانية، هل هذا اللفظ من الشرك؟
ليس من الشرك، بشرط أن يكون هذا الشيء يستطيع فعله. الذي يقول اعتمد عليك يستطيع أن يفعله، إن كان مستطيعا فعله فليس بشركا.
وقولة: لا تنسانا من دعائك يا أخي، السؤال: هل هذا من التوسل الغير مشروع؟
ليس من التوسل غير مشروع، بل هذا مشروع، لأنه هذا فيه نفع السائل والمسؤول، والمسلمون بعضهم يدعو لبعض وقد شرع ذلك. والأمر المشروع لا يقال إنه يعني فيه نظر أو فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، هو المشرع، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن ملائكته أنها تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم. وكذلك المؤمنون والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. هذا شأن المؤمنين، يدعو بعضهم لبعض، وإذا أوصى أحدهم أخاه قال لا تنسانا، فهو يقصد بذلك النفع العام، نفعه ونفع الداعي، هذا المقصود.
يقول هذا السائل: هل يجوز للأبناء الذكور غسل والدتهم عند الموت؟
لا يجوز، لا الابن يغسل والدته ولا الوالدة تغسل ابنها البالغ، وإنما مثل هذا يجوز للزوجة فقط، الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، وما عدا ذلك المرأة لا يغسلها إلا مرأة والرجل لا يغسله إلا رجل. ولو مثل قدر أن الميت مات بين نساء ليس فيهن زوجة له فإنه ييمم ولا يغسل، يمم ويكفي. وبالعكس كذلك امرأة ماتت بين رجال ليس فيهم زوجها فإنهم يوممونها ويكفي، ما يغسلونها.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، امرأة أتت للحج وحاضت وقت المناسك قبل أن تقف بعرفات، ماذا تفعل؟
تبقى على إحرامها حتى تطهر، ووقوفها في عرفات صحيح، وأداءها جميع العبادات صحيحة، أداء الحج أمر الحج ما عدا الطواف في البيت، لا تطوف حتى تطهر. أما بقية المناسك فهي تؤديها كغيرها.
وهذا رجل اعتمر ولم يحلق ولم يقصر شعر رأسه، فماذا عليه؟
عليه أنه يقصر في الحال، إذا كان مثلا لم يقصر إلى الآن يقصر. وبعض العلماء يرى انه يلبس حرامه، يلبس حرامه ثم يقصر، ثم بعد ذلك ليس عليه شيء.
هذا يقول سهى والدي عن الزكاة، يقصد زكاة الفطر، سهى والدي عن الزكاة عن احد ابنائه حيث زكى عن بعضهم ولكنه سهى ونسي في العدد وتذكر ذلك بعد صلاة العيد، فماذا يجب عليه؟
يجب عليه ان يخرج الزكاة لما تذكر، يخرجها قضاء، فهي صدقة من الصدقات، ذهب وقتها ومع ذلك يجب ان يخرجها.
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو الراجح من أقوال المفسرين في الصنف الثالث الذي سكت الله تعالى عنهم في سورة الأعراف، وهل هناك حديث صحيح يدل على أنهم يعاقبون؟
فقد كان ابن عباس رضي الله عنه يظن أنهم هلكوا، ويقول إن الله جل وعلا ذكر صنفين قال في الهالكين انه نسخهم قردة، وقال في الذين نهوا عن السوء انه نجاهم، واولئك لما سكت عنهم كانوا مع الهالكين. فقال له مولاه عكرمة ليس كذلك، الله جل وعلا عاقب الفاعلين والذين نهوا أثابهم ونوه بأنه نجاهم، والذين سكتوا سكت عنهم وليسوا هالكين، ما يدل على هالك، فكساه بردته لأجل ذلك، يعني أعجبه هذا وكساه بردته، ما يدل على أنه رضي بهذا. فهذا هو الظاهر والله أعلم، وإن كان بعض السلف يقول إنهم مع الهالكين ويستدل بذلك على وجوب الإنكار وأن من لم ينكر أنه يهلك، ولكن هذا غير صحيح، وذلك أن قول الله جل وعلا فيهم لم تعظون قوما الله مهلكهم يدل على كراهتهم هذا الفعل، أنهم كارهون له وأنهم لا يوافقونه، ومن كان كذلك فهو ناجي.
أيها الإخوة، انتهى شرح هذا الكتاب المبارك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.